بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويريث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعا. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير، وربما قال المخير. قال: احفظوه وأخبروا من وراءكم. قوله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءه. وهذا يبين وجوب تعلم الإيمان وحفظ الإيمان، وأن يجلب العبد الإيمان إلى قلبه، فإن الإيمان هو الأصل في دخول العبد الجنة والنجاة من النار. والإيمان لا يكون إلا بالعلم، فالعبد لا يعرف خبايا ولا خفايا هذه الأمور إلا أن يتعلم وأن يعرف ما هو مراد الله عز وجل منه، وماذا هو أمر الله سبحانه وتعالى الذي يجب على العباد. فهذا هو الأصل الأصيل الذي يجب على كل مسلم أن يعرفه. فربما نرى أن بعض الناس في أمر الدنيا عنده من التخصص وعنده من العلم الشيء الكثير، بل نرى أن الناس الآن برعوا في بيوعهم وتجاراتهم وأحوالهم وأمورهم، بل وصلوا إلى دقائق الأمور، ورغم ذلك نرى أن في أمر الدين قد يتغافل الكثير، بينما قد تكون حسنة واحدة سببا في دخول العبد الجنة، وقد تكون سيئة واحدة سببا في دخول العبد النار والعياذ بالله. إذن أنت مطالب أن تعرف بدقائق مسائل الإيمان التي ترفع بها نفسك درجات أو تنجيك من الدركات. فأمرهم وحثهم وحظهم على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم، أي الدعوة والدلالة إلى هذا. يعني والعياذ بالله نرى أن من أعظم خصال وصفات بني إسرائيل أنهم كانوا يكتمون العلم، وكانوا حريصي على ألا يشاركهم في الإيمان أحد ولا يشاركهم في الجنة أحد. يعني هم قالوا: نحن الشعب والأمة المختارة، فلا يدعون ولا يدخلون ولا يدخلون أحد معهم في اليهودية قط. وعلى العكس من هذا النصارى، فالنصارى يعني فتحوا الباب على مصراعيه وجمعوا الخلق جميعا، أرادوا أن يجمعهم جميعا حتى يدخلوا معهم في بوتقتهم. والإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية، فلابد أن نتعلم الإيمان ونعرف الإيمان وندعو إلى الإيمان. فمن وفى ووافق الإيمان فهو أخوك وهو وليك وأنت وليه، ومن خالف الإيمان فهو عدوك وأنت عدوه. ولذلك نرى أن قضايا الولاء والبراء أصل بعد معرفة الإيمان والعلم بمراد الله عز وجل. وقال مالك بن الحويرث رضي الله عنه في حديث ساقه البخاري في موضع آخر: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. لما جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما وكأنه مشتاق إلى أهليهم، فأذن لهم بالذهاب وعلمهم كيف يبلغوهم ويعلموهم الصلاة، ثم قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، أي ما تعلمت يجب أن تعلمه ويجب أن تبلغه. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. هذا المترجم يعني يوصل الكلام ويبلغه إلى غالب الناس أو باقي الناس. وكنت أترجم، قد يكون أيضا شرحي وتفصيلي وبياني كلام ابن عباس، أو قد يكون أيضا يترجم لمن لم يفهم لغة ابن عباس فيفصله ويفصحه له، بينه بين ابن عباس وبين الناس. فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة، قبيلة من القبائل وهي مشهورة في العرب. فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وهذا أسلوب فيه ترقيق للقلوب وفيه بشاشة بالضيف ومن هو حديث عهد بزيارة أو حديث عهد بقدوم، فيجب على العبد أن يبش ويهش له. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة، يعني مسافة بيننا وبينك طويلة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. كانت مضر قبيلة لم تسلم وتدخل في الإسلام بعد، فكانت حائل بينهم أو بين هؤلاء وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، ومن عادة العرب أنهم يعظمون الأشهر الحرم، حتى أن الرجل يلقى قاتل أبيه فلا يقربه ولا يمسه. الأشهر الحرم ممنوع فيها القتال إطلاقا. فلا نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. هم أرادوا في الفترة التي لا يستطيعون المجيء فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلموا أشياء ويعلموها، نعرف هذه الأشياء ثم نبلغها من خلفنا من باقي القبيلة، ونريد بهذه الأشياء أن ندخل بها الجنة. وهذه القضية من أعظم القضايا التي ينبغي على كل مسلم أن يعرف، يعني أنت تتكلم فكر في كلامك هذا هل يدخلك الجنة أم لا؟ إن كان يدخلك الجنة تكلم، لا يدخلك الجنة لا تتكلم. عملك هذا، أي عمل، ذهابك لأي مكان، مجيئك لأي مكان، عملك بأي عمل، هل يدخلك الجنة أم لا؟ لو فكرنا في هذا لقل الكلام وقل العمل وعظم الكلام وعظم العمل. لكن المشكلة، أنا بشبه كده يعني كثير من طلبة العلم كشخص عنده راتب كل يوم 10 جنيه، العشر جنيه مطالب أن يجيب بها أكل ومصاريف والأسرة والبيت وي وي وي، فطلع من باب البيت والعشر جنيه جاء وراح مطيرة في الهواء، أصبح عنده ملتزمات ومستلزمات وأشياء لم يؤديها لأنه ضيع العشر جنيه. وده حال الكثير، نجلس مع بعض سمر كلام راغي، طب هل فكرت هذا الكلام اللي بتتكلمه ده هل فعلا يدخلك الجنة أم لا؟ واحنا بنطلب ان احنا نتعلم ونتعبد من اجل ان ندخل الجنة. انا اشهد ربي انك لو راجعت نفسك هتجد 99% من هذا الكلام لا يدخلك الجنة، لانه رغي ملوش اي فايدة، وقد يكون منه 30-40% ممكن يدخل النار. لو فكرنا بهذا هنقلل الكلام ونقلل العمل الذي لا فائدة منه ولا طائلة من تحت. هو معاذ بن جبل في الحديث المشهور طويل قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وده الأصل، انك شو بقى، يعني انت بتطلب العلم لماذا؟ تتعلم لماذا؟ بتتكلم لماذا؟ بتمشي بالشارع؟ كل هذا الشيء، طعامك شرب كل شيء، ان لم تفصل في هذا وما الذي يدخلك الجنة فتفرق وتميزه؟ وما الذي يعطلك ولا يدخلك الجنة تفرق وتميزه؟ هلكت والعياذ بالله. ولذلك دي قضية من القضايا اللي كانت تشغل الأول، إن أنا عاوز أتكلم، عاوز أعمل أي حاجة للجنة، لأن ممكن كلمة واحدة، إن العبد لا يتكلم بالكلمة، ممكن جالس مع صاحبه وبعدين وقع بين أحد الإخوة مشكل، كدرت صدرك يا أخي والله فلان، ودخلت فلان وقد يكون طالب علم معك وقد يكون من أقرب الناس إليك، فلان فعل وفعل، إذنها طبعا أصبحت هنا في كارثة، بل من أعظم الكوارث، وقعت غيبة، والغيبة هذه دخلنا في أمور أخرى. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وإذا بك جئت يوم القيامة بآبدة من الأواب، إن لم ينجيك منها أعمال عظيمة جدا هلك. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يودي لها بالا، يعني ممكن على سبيل الترويح والتنفيس، وإنه عاوز يسلي نفسه، تكبه في النار على وجهه ما شاء الله. فأنا نصيحة لإخواننا الطلبة خاصة، وطبعا هذا العموم الناس، إن لا بد أن احنا نتقي الله عز وجل وننظر في أقوالنا وأعمالنا، ما الذي يدخلنا الجنة؟ أي شيء، أي حركة، أي إشارة، أي سكنة، لا بد أن احنا نفصل هل هي للجنة أو لا. وذلك الحديث العظيم اللي هو يعد من أصول الإسلام، إنما الأعمال بالنيات، هذا على عموم، يعني ممكن تأتي بعمل عظيم تشغلك أعمال توافي إنك تحتسب هذا العمل، لأن الإنسان يا إخوانا لا يشتت نفسه. أديلكم مثال، في رجل عنده أرض، عنده أرض، فقال لزارع أو مزارع اغرس لي في هذه الأرض مثلا في هذا المكان 10 نخلات. فالرجل شاف الأرض كبيرة وواسعة، فقال طيب ما أنا بدل ما أخلي 10 نخلات ما ممكن أزرع له حاجة تانية. بدأ يزرع ثمار وأشجار ويزرع 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 ويزرع، تعب ما عملش 10 نخلات. هل أدى ما أراد منه صاحبه؟ أبدا، ما أداش حاجة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحدد. مثال آخر، رجل عنده أرض فيها زراعة، والزراعة دي بينها حشيش ونجيل، زراعة مثمرة وزراعة فيها حشيش ونجيل، فقال لواحد من المزارعين، قال له أنا عاوزك تنقي لي النجيلة الحشيش. لقى الحشيش كتير، فيعمل إيه؟ راح حش القمح مع الحشيش كله مع بعضه أخر. هل أدى ما أريد منه المطلوب؟ حصلش. ده هو مطالب بأمور معينة، أنت عبد، أنت عبد لله عز وجل، مطالب 1 1 2 3، لا تزود ولا تنقص. يعني ما هو المرء ده مطلوب بالعلم، لا يكون إلا بالعلم. يعني لما جاء ثلاثة نفر وقالوا ننظر إلى عبادة، مثلا شوف بص لقوا عبادة يعني تقله، قالوا لا لا ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما فيش عنده لا ذنوب ولا معصي ولا حاجة تحسب خالص. احنا بقى نشد، فقال أحدهما لا أقومن الليل ولا أنام، والآخر قال لا أصومن النهار ولا أفطر، وقال الثالث لا أتزوج النساء أعتزل. هو تصوروا أن هذا العمل فيه قربة وفيه طاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم، وإني لأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن عدل عن سنتي فليس مني. يبقى هذه المسائل الخطيرة العظيمة التي تفوت ويفوت الشيطان بها يعني الصفوة والناس عامة، هي هذا السبيل وهذا الطريق. ممكن أقعد أنا وبينه وبين واحد زميلي في المسجد، ممكن في المسجد، وممكن نقطع 3 4 ساعات وفي المسجد في فلانة وعلانة ويمين وشمال، وضيعنا الوقت ضيعنا الزمان. ممكن أجلس مع زميلي وصاحبه احنا 2، قد يكون مثلا في قيام ليل، في عبادة، في بدل ما نقوم الليل مع بعض نجلس، إذا بالوقت أزف ما هو إلا يعني إما ثقل النوم أو ضاع الليل. وهذه الأشياء طبعا بتكون فيما بعد حسرات، وجراح القلب يصعب دواؤها، يعني كل داء له دواء إلا داء القلب، لأن القلب يتأثر بالقليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلس فيه بعض اللغط، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني هو بيرعى أمر الأمة، واحد عنده مشكلة، واحد عنده حكاية، واحد هذا لابد أن يحل هذا الأمور، فكان يقول إنه ليغان على قلبي، وهو نبي، إنه ليغان غين للسحاب، فأستغفر الله 100 مرة. فالفقه بقى هو إزاي كيف ندخل الجنة، ده الأصل. ولذلك لما صلى الله عليه وسلم جلس هو معاذ وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دعاء، فرجل اعرابي جالس سمع لكلام جميل بس مش عارف يحفظه، فجاء بسرعه كده وقتها وقال يا رسول الله والله اني لا اعرف دندنتك ولا دندنه معاذ غير اني اقول اللهم ادخلني الجنه وباعدني من النار. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وحولها ندندن، يعني الهدف كله عاوزين ندخل هذا الباب وهذا الطريق وهذا السبيل. فقالوا فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. وذلك نرى يا أخوانا يعني الأمور الواجبات بسيطة بسيطة، يعني أمر العز يعد، ما في تكليف يقسم الظهر، نحن الذين قسمنا ظهورنا بما ليس من شرع الله عز وجل، بما لم نتعبد به، كلفت نفسك أنت ما لا يطاق، تجد كل شيء بسيط بل من أبسط ما تتخيل. يعني الإنسان اللي عاوز يتعبد ويدخل الجنة بابها واسع، أما تجلس تقول سبحان الله والحمد لله 100 مرة غفرت لك ذنوبك ولو كانت كزبد البحر، مجرد أن تقعد بس ربع ساعة تقول سبحان الله والحمد لله، أي عمل من عمل الخير بسيط، كله بسيط، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفارات مما بينهم، إذا نجد الواجبات والأوامر يعني بسيطة وسهلة جدا. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، حتى لو بذلت الغاية وقصرت بتؤجر. يعني هو لو واحد مثلا يعني شد العزم وأسرع إلى المسجد حصل له معوض أي شيء يؤجر. إنسان شاب قوام صوام عابد أصابته علة أو مرض ونام في الفراش يؤجر ويأخذ كل اللي فات كامل إلى آخره. إذ نجد أن ربنا عز وجل رحم العباد، رحيم بالعباد، يعني يسر لهم أمور هذا الدين، إحنا اللي عسرنا ودخلنا في شعاب وأودية وأمور أثقلنا بها أمر الله عز وجل، وذلك تعوق وتعطل الكثير عن الأصل الذي يدخلهم الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، ثم فسر لهم قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. أصل الإيمان بقى قال شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا الشهادة ليست بمعنى الإقرار، لأن كلمة شهادة كأنك ترى رأي العين، أما الإقرار قد يقر الإنسان على أمر لم يرى، أما الشهادة لابد أن تكون رؤيا. لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة للأصول وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، ولأن بينهم وبين غيرهم قتال وجهاد قال وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن هذه الأربع، الدباء والحنتم والمزفت. والدباء اللي هو إيه بقى؟ قرع اللي هو الكبير، هذا الذي كانوا ينقرونه ثم يضعون فيه النبيذ أو التمر أو غيره أو البسر حتى يتخمر، لأنه طبعا بيدفئ ما بداخله. والحنتم اللي هي الجرار، عارفين الجرار؟ عارف البلاص؟ عارفينها هي البلاص. والمزفت أي ما يطلى بالزفت أو القار، كل هذا طبعا بتدفئ الايه ما يوضع بداخلها فيتخمر. وربما قال النقير او المقير، والنقير هو ما ينقر في جذع ويضعون فيه ايضا برضو هذه الاشياء حتى تتخمر. قال احفظوه، هنا بقى تركيز انك تنقل نقل صحيح. وأخبروه من وراءكم، بلغوا من وراءكم بهذا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلها. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. قوله: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. لو هناك مسألة ألمت بالإنسان ولا يعرف فيها علما يرحل في طلب العلم، وهنا المسألة النازلة أن هذه المرأة أخبرت من؟ عقبة، فأراد أن ينزل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين له أمر هذه المرأة. وهذا يبين أن العبد يعني يسأل في عظيم أمره وقليل، وكلما كان متحرد لدينه كتحريه لطعام وشراب كلما نجت، وممكن قليل من تغير الأطعمة يفسد البدن، وكذلك قليل جدا بل ذرة من تغير العلم يفسد القلب. وانت لما ممكن مسألة واحدة شرعية تعلمتها خطأ فعبدت الله على خطأ هلك.
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
وذلك أعظم مصيبة غياب العلماء، يعني في غياب العلماء كل واحد شيخ نفسه وكل واحد رأيه في رأسه، فأصبح العلم جانبا ويتصور أنه عالم وعنده علم، بل نرى أجهل الناس يتخيل أنه عنده علم ويفتي ويدعو ويبلغ، يبلغ للضلال والعياذ بالله. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يتعلم ويتحرى الصواب ويدقق في المسائل حتى يصل إلى مراد الله عز وجل منه، يعني لا تأخذ أي كلام هكذا. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي أهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، أنا ما سمعتش هذا الكلام من قبل، ولا أخبرتني، يعني لما أخبرتني الآن؟ فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله. ولذلك ينبغي أن يراعى أمر الرضاع في الصغر، فإذا أرضع أحد أبنائه فلا بد أن يكون عالما بمن أرضعت هذا الولد، لأن هذه ستختلط أنساب وأرحام، ولأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فوجب حفظ هذا. وإني لأعلم رجلا تزوج بامرأة وجلس معها 15 سنة وأنجب منها أولاد، وبعد هذا العمر المديد علم أنه أخته من الرضاعة ففارقها. فإذا لابد من الأساس الأهل يراعون أمر هذا الشيء الذي قد يفسد حياة هذا الابن أو هذه البنت. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، وهنا طبعا لم يستكفي يسأل من عنده، رحل في المسألة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ إذا قيل هذا انتهى الأمر، ومن الذي قال؟ صاحبة الشأن وهي مؤتمنة. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. والنساء مؤتمنات على أمور كثيرة، منها هذا الرضاع، ومنها الحيض والنفاس، أن هذه مرتبطة بعدة وغيرها، فهن مؤتمنات على هذا. ولذلك
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
فإذا هذا التربص يكون خاص بالمرأة لا بأحد، هي المؤتمن عليه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التناوب في العلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبتي فضرب بابي ضربا شديدا فقال: أتمه؟ ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. قوله باب التناوب في العلم، طبعا يعني بعض الطلبة قد يتفرغ للطلب، وقد يكون هذا نادر، لأن التفرغ لطلب العلم هذا يحتاج إلى يعني قدرات خاصة وصفات خاصة، لأن معلوم أن الحياة فيها تكاليف عالية جدا، وربما قد تقسم الظهر، فلا يدخل على هذا الباب ويهجم على إلا النذر اليسير من الناس، لأن طالب العلم لو ترك وتفرغ للعلم فقط ربما ضيع أهله وضيع نفسه، وربما كان عرضة للفتن، فيكون هذا سببا في أن يصرف بالكلية عن الطريق. لكن الإنسان لابد أنه ينظر في قدراته وملكاته وصبره وتحمله. والأول الذين تفرغوا يعني عانوا ما عانوا ولاقوا ما لاقوا، حتى كما ذكرنا ربما أحدهم كان يمضي الأيام، يعني يقول سفيان الثوري رحمه الله: كانت تمر بي الأيام ربما أظل 3 أيام طاويا بلا طعام، بل كان يقول: ربما كنت أسقط من الجوع وربما يصيبني إغماء وما بي إلا الجوع. في مرة جلس أسبوع بلا طعام، ما في طعام، فجلس في مكان لا يدري ما يدور حوله، فجاءه أحد إخواني وسلم عليه فلم يرد السلام، فقال له: عندي أمانة من أختك، فإذا هي طعام كسر من خبز. فلما رآها سفيان انتفض من مكانه وقال: جاءت في وقتها، وهذا الذي حال بيني وبين أن أرد عليك السلام، مش قادر أتحرك. فمروا بأمور صعبة طبعا، يعني لأن هذه منزلة وهذه مكانة ليس أي إنسان ممكن يبلغها إلا بملكات خاصة.
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
والأصل الثاني بقى أنه كل في عمل يعمل، ولكن لا ينشغل بالعمل كله، فكان من هدي السلف إن ممكن يعمل هو صاحب هو يوم وصاحبه يوم، يتبادلان العمل هذا وذاك، ثم يتبادلان طلب العلم، هذا يطلب يوما ثم يأتي بخبر هذا اليوم وبعلم هذا اليوم للآخر، والآخر يعني يقوم عليه يكفله في العمل وغيره، وهكذا حتى يتم ويتسنى هذا. طبعا قد لا يجد هذا، ممكن يعمل فترة من الوقت يكون عمل بسيط ليس عمل كثير، لأن بعض الناس ممكن يعمل 24 ساعة عمل بسيط وباقي الوقت والزمن يقتطعه في أن يلم شعث قلبه ويحاول أنه هو يعني يتعلم ويتعبد، وكل هذا واسع، يعني لو إنسان فرغ نفسه ساعات في اليوم قليلة جدا لطلب العلم أيضا لا يحول بينه وبينها. لكن نرى الناس الآن انكبوا على الدنيا انكباب شديد، وفعلا قد يكون عنده عذر لنفسه أن قلبه خلاص انشغل بالدنيا لا يستطيع، ممكن يحضر مجلس علم مواعظ لا يتأثر، لأن لما نرى مثلا قلب بينه وبين هذا الخير سدود حوائل، نرى ربما ركام من الصخور على صدره يحيل بينه وبين الفهم وبين العلم والعياذ بالله. فقال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم حاء تحويل قال أبو عبد الله أي البخاري وقال ابن وهب أخبرنا يونس وهو ابن يزيد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة كانوا عندهم رعاية للإبل وأعمال وغيره ينزل يوما وأنزل يوما ينزل المدينة يوم ودا يوم يتبادل العمل فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا رجع وليس كالعادة طرق الباب بشدة فقال أثمه قال ففزعت فخرجت إلى عمر فزع لما وجد الخبط والطرق الشديد فقال قد حدث أمر عظيم في مشكلة وجد النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل في مشربة في المسجد والصحابة فيه أمر مش عارف إيه هو طبعا الأمر خاص ببيت النبوة وقد يكون هذا الأسرار لا يعرفها إلا من هو قريب فسيعرفه عمر لأنه أقرب لأن ابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة رضي الله عنها قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي زاد فزع عمر قال طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سلم اعتزل جميع النساء وجالس في هذا المشرب لما وجدهن يعني ربما يتجادلن ويتكلمن في أمر الدنيا فالسلام خيرهن وآل منهن شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم فقالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصة طويلة طبعا في هذا فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر ونكمل غدا إن شاء الله.